يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 61 بعد 100. والعنوان هو نفسه العنوان الذي تقدمت الحلقات المتقدمة في أجوائه. قد تكون هذه هي الحلقة الأخيرة من هذا العنوان إذا استطعت أن أكمل الحديث في معاني الصلاة. بشكل موجز، في الحلقة المتقدمة تكلمت عن أن الصلاة منظومة عبادية عقائدية متكاملة. تحدثت عن أجزاء هذه المنظومة بشكل مجمل، المقدمة وهي الطهارة، بعد ذلك الطقوس وهي تمثل جسد الصلاة، ثم المعاني المضامين وهي تمثل روح الصلاة وحقيقتها في معرفة إمام زماننا، وهناك الأساس ولاية أمير المؤمنين، وهناك العناوين الرمزية، فصلاة الظهر عنوانها محمد صلى الله عليه وآله، وصلاة العصر علي، وصلاة المغرب فاطمة، وصلاة العشاء حسن، وصلاة الفجر حسين صلوات الله عليهم أجمعين، وكل ذلك من أحاديث أهل بيت العصمة. سادسا، الأمر السادس في منظومة الصلاة القيمومة، وذلك دين القيمة. كل هذه المنظومة تحت الإشراف الفاطمي، تحت القيمومة الزهرائية كما نخاطبها في زياراتها الشريفة، لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء. عرجت بعد ذلك على الوضوء في طقوسه وكيفيته ومضمونه وأدعيته وأذكاره، وكل ذلك بالنحو الإجمالي قطعا. وعرجت بعدها على الجانب الطقوسي للصلاة، وعرضت بين أيديكم رواية عن إمامنا الصادق قرأتها من الكهف الشريف. في هذه الحلقة سأتناول أجزاء الصلاة بعرض سريع لبيان مضامينها، مع ملاحظة مهمة مرت الإشارة إليها، من أن المصلي ليس بالضرورة أن يكون متوجها ومستحضرا لكل هذه المعاني، فهذه المعاني تأتي في سياقات يتناسب كل معنى مع تركيبة نفسية معنوية لمجموعة من المصلي، فكل بحسبه المعنى الذي يستأنس إليه ويميل إليه، وليس بالضرورة أن يستحضر كل معنى من المعاني في كل أجزاء الصلاة. لو استحضر معنى واحدا من هذه المعاني على طول الصلاة، ليس بالضرورة أن يستحضر معاني الركوع، معاني السجود، معاني التشهد، يمكنه أن يستحضر معنى إجماليا من كل هذه المعاني في صلاته من أولها إلى آخرها. ومع ذلك فإنني لست مبينا لكل التفاصيل بجميع دقائقها وأجزائها، سأعرض الأمر بين أيديكم عرضا إجماليا. أول فقرة من فقرات الصلاة لمن أراد أن يبدأ من المقدمات المندوبة: الأذان والإقامة. ربما الكثير من المصلين يباشرون بالإقامة في صلاتهم، الأذان مندوب، الإقامة مندوبة، ولكن الحديث عن تفاصيل الأذان والإقامة، الجزء الأهم في الأذان والإقامة الشهادة لعلي بالولاية وبإمرة المؤمنين، ذكر علي في الأذان والإقامة ذكر واجب. تقلدون من أنتم؟ تتبعون الله أم تتبعون مرجعا أو عالما غطس إلى أذنيه في قواعد الاستنباط الشافعي؟ تتابعون من؟ هذا أذان الله في الوجود، وأنا أقرأ من الكاف الشريف، وهذا هو الجزء الأول صفحة 502، هذه الطبعة طبعة دار الأسوة إيران، رقم الحديث 8، عن سنان بن طريف عن الصادق، عن إمامنا الصادق، ماذا يقول؟ إنا أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا، نوه يعني ذكر وبخصوصية، إنا أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا، إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى: أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا. هذا أذان الله. تريدون أن تتبعوا ربكم وخالقكم في أذانه، أم تتبعون أناسا أنتم وضعتم لهم من الألقاب ما وضعتم وسميتموهم بأسماء أنتم اصطنعتموها أو هم اصطنعوها لأنفسهم، فقالوا لكم إن ذكر علي في الأذان والإقامة ليس واجبا، وقالوا لكم إذا ذكرتم عليا في الأذان والإقامة فلا بد أن يكون الذكر بهذا الشرط بشرط عدم الجزئية. وأنا أقول لكم أن تذكروا عليا بهذا الشرط سوء أدب مع علي وخيانة لبيعة الغدير. أنا أتحدث عن عقيدتي مثلما الآخرون أحرار يتحدثون عن عقيدتي. لماذا هم لا يقول لهم أحد شيئا حين يقولون إن ذكر علي في الإقامة يفسد الصلاة، والآخر يقول إن ذكر علي في الأذان والإقامة بدعة، والآخر والآخر؟ ما هم أحرار يقولون ما يشاءون، وأنا حر أيضا أقول ما أشاء. فذكر علي في الأذان والإقامة واجب وأوجب من بقية الأجزاء. أنتم هكذا تقرؤون في الأدعية الشريفة في دعاء الغيبة: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. هذه المعاني جاءت بعد معرفة الحجة. الآية من سورة المائدة، الآية 67 من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما هو هذا الدعاء الذي تقرؤونه؟ اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. هذا الرسول نفسه الذي تذكرونه في هذا الدعاء هو هذا الذي تأتي الآية تخاطبه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الخطاب لي ولكم، محمد صلى الله عليه وآله في غنى عن هذا الكلام. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تذكر في أذانك عليا فما أذنت ولا أقمت ولا صليت. وتف على صلاة لا يذكر فيها علي، تف على هذه الصلاة. هذا هو أذان الله سبحانه وتعالى: إنا أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا، إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا حقا ثلاثا. هذا أذان الله. وهذه الفتوى من جعفر بن محمد الصادق، فتوى صريحة. وأنا أقرأ من كتاب الاحتجاج للطبرسي. ماذا يقول جعفر بن محمد؟ لنفترض أن هذا السؤال كتبناه وقدمناه بين يدي جعفر بن محمد، ما تقول أيها الصادق المصدق في ذكر علي بعد الشهادة الأولى والثانية؟ الجواب: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله في أي مكان في أي زمان، فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل، فعل مضارع مع اللام الأمرية أقوى من كلمة قل، أقوى من كلمة فقولوا فقل. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل. علي أمير المؤمنين، فتوى من جعفر بن محمد ولتسقط كل الفتاوى. أي قيمة لفتوى في مقابل فتوى جعفر بن محمد؟ هذه فتوى جعفر بن محمد. وهذا الصدوق ولا شأن لي بما يقوله هو، ما يقوله لنفسه. أنا لست مكلفا بما يقوله محمد ابن علي ابن بابويه القمي، أنا مكلف بما يقوله الله كما في أذانه، والحديث عن الصادق في الجزء الأول من الكاف الشريف. أنا مكلف بفتوى جعفر بن محمد. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل في كل مكان. علي أمير المؤمنين، لا شأن لي بالصدق، من هو صدق؟ الصدق محدث من محدثي الشيعة، مرجع من مراجع الشيعة، ما قيمتهم مع كلام الله ومع كلام جعفر بن محمد؟ لهم الحق فيما يقولون، ولكن ليس لهم الحق أن يفرضوا أقوالهم علي وعلى أمثالي. هذا هو الفقيه، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق مؤسسة النشر الإسلامي. هو يقول هناك روايات عن الأئمة، ولكن هذه الروايات وضعها الغلاة، فليقل ما يريد أن يقول. مع هذا الكلام الذي هو في أذان الله وفي فتوى جعفر بن محمد، ما قيمة كلام الصدوق؟ لكنني أثق بنقله حين يقول هناك روايات، لكن رأيه يقول هذه الروايات روايات الغلاة. مثل ما هو أيضا في نفس الكتاب يقول إن الذي يعتقد أن النبي لا يسهو فهو أيضا يصنف مع الغلاة. كلام خرط، هذا الخرط مثل ذاك الخرط. لكننا نحن نثق بنقله رضوان الله تعالى عليه. وحين أقول كلام خرط، الكلام الخرط يصدر عن غير المعصوم. أي واحد منا يصدر عنه الكلام الخرط، مني ومن غيري، من الصدوق ومن غير الصدوق. حينما نخالف المعصوم الكلام يصير خرط. ماذا يمكن أن يوصف؟ أحسن وصف في أقل درجة من الوصف هو أن نقول خرط، يعني هراء، وإلا في الحقيقة أن يوصف بأوصاف أخرى، يعني هذه قمة في الأدب، أعلى درجات الأدب في وصف كلام يخالف المعصوم. وربما لا يكون من الأدب أن نصف كلاما يخالف المعصوم بهذه الطريقة، لابد أن نصفه بأقبح الأوصاف. لكن هذا الأدب في الجو الإعلامي، في الجو العرفي، ليس في الجو العقائدي والمستوى العقائدي. على أي حال، ماذا يقول شيخنا الصدوق رحمة الله عليه؟ هناك أخبار، ماذا نقول بعد الشهادة الثانية؟ أشهد أن عليا ولي الله مرتين، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين، وكذلك محمد وآل محمد خير البرية. هذا هو الأذان الشيعي بعد الشهادة الثانية، ذكر علي، وبعد حي على خير العمل محمد وآل محمد خير البرية، إشارة إلى ذكر فاطمة، آل محمد فاطمة. المعنى الحقيقي الأول بحسب الروايات آل محمد فاطمة، ولذلك جاء في أحاديث العترة الطاهرة في ما يرتبط بمعنى حي على خير العمل. أنا أقرأ من علل الشرائع باب 89 نوادر علل الصلاة عن محمد بن مروان الحديث الخامس عن أبي جعفر قال أتدري؟ الإمام يبدأ بالسؤال، الإمام يريد أن تصل هذه الحقيقة إلي وإليك، لم يكن محمد بن مروان هو الذي سأل، الإمام هنا يسأل يريد أن يبين هذه الحقيقة كي تصل إلي وإليك أيها الشيعي أيها المصلي. أتدري ما تفسير حي على خير العمل؟ قال قلت لا. قال دعاك إلى البر، أتدري بر من؟ حتى هذا الأسلوب في التسلسل حتى تثبت المعاني بشكل واضح. قال دعاك إلى البر، أتدري بر من؟ قلت لا. قال دعاك إلى بر فاطمة وولدها. لذا في الحلقات المتقدمة حين تحدثت في جواب لسؤال جاءنا من النجف من الأوساط الحوزوية في النجف حول ذكر فاطمة في الأذان والإقامة، وفي وقتها قلت جمعا بين مضامين الروايات، لأنه نحن لا نمتلك صيغة واحدة للأذان، هذه الصيغة المشهورة الآن بيننا هذه صيغة انتخبها الشيخ الطوسي فصارت صيغة مشهورة، هناك صيغ تختلف عن هذه الصيغة، ولكن بالنتيجة هذه صيغة من الصيغ، لكننا لا نملك دليلا على أننا نلتزم بصيغة واحدة فقط لاختلاف الصيغ، فهذا يعني أننا بإمكاننا أن نشكل جامعا تركيبيا من كل النصوص الواردة، إن كان في الروايات التي شرحت الأذان والإقامة، الروايات التي ذكرت فصول الأذان والإقامة، الروايات التي أشارت إلى الأجزاء التكميلية للأذان والإقامة، الروايات التي تحدثت عن تفاصيل الأذان والإقامة في تشريعها وفي المعراج، هناك مجموعة كبيرة من أحاديث الأذان والإقامة لابد من جمع صيغة من بينها، لذا ذكرت صيغة جامعة لكل المضامين. في الأذان والإقامة قطعا الشهادة بذكر علي هي الواجبة، فليقل علي أمير المؤمنين، لكن إذا أردنا أن نؤذن الأذان الكامل جمعا بين كل المضامين التي وردت في روايات الأذان والإقامة بكل تفاصيلها، فصيغة هكذا: أشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وأبناءهما الأئمة المعصومين أولياء الله وحججه حقا حقا. وقطعا إذا نضيف إليها الصلاة عليهم واللعن على أعدائهم يكون أحلى وأحلى وأحلى وأكمل وأجمل، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين. هذه الصيغة الكاملة المستنبطة من جوامع الأحاديث، من مجموع الأحاديث، لأننا لا نملك نصا واحدا في صيغة الأذان. هذه الصيغة الموجودة الآن صيغة اختارها الشيخ الطوسي وشاعت في الوسط الشيعي، ولا بأس بها، هي من الصيغ التي وردت في روايات أهل البيت، لكنها ناقصة، ناقصة، لأن المراجع الكرام يقولون إن الشهادة الثالثة ليست جزءا واجبا وليست فصلا ثابتا وأصليا من فصول الأذان والإقامة، بينما هي الفصل الأهم وهي الجزء الأوجب. أوجب أجزاء الأذان والإقامة هي الشهادة لعلي بالولاية صلوات الله وسلامه عليه. معنويا لو ذكرنا فقط الشهادة الثالثة فإنها تكفي عن الأذان بكل تفصيله. طقوسيا نحن بحاجة إلى ذكر الأذان والإقامة بكل التفاصيل، لكن معنويا لو ذكرنا أي فقرة من الفقرات بحسب منهج أهل البيت، حتى شهادة التوحيد، إلا إذا فهمناها بحسب منهج أهل البيت، مثل ما قال إمامنا الرضا: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ولاية علي حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ولكن من أين لنا هذا الفهم؟ ومن أين للشيعة هذا الفهم؟ إنهم يفهمون العبائرة وفقا للثقافة الشافعية. فلذلك من جهة المضمون فقط الشهادة الثالثة هي التي تمثل تمام معنى الأذان والإقامة. ولو كان المقام لبسط القول والله لأثبت لكم ذلك من آيات الكتاب الكريم ومن أحاديث العترة الطاهرة، ولكن المقام لا يسع لذلك، إنني في مقام إيجاز واختصار. ولقد تحدثت عن هذا المطلب كثيرا عبر السنين الماضية وعبر البرامج المطولة السابقة. مضمونا الشهادة الثالثة تمثل تمام حقائق الأذان والإقامة، يعني لو أن أحدا من بداية الأذان إلى نهايته ومن بداية الإقامة إلى نهايتها لا يستحضر إلا هذا المعنى علي ولي الله، فلقد استحضر جوهرة المعاني. هذه هي الجوهرة، لأن نهاية كل المطالب المذكورة في الأذان والإقامة نهايتها هي هذه: علي علي علي، وانتهينا. هذه هي الحقيقة. تريدون أن تقبلوها أقبلوها، لا تريدون أن تقبلوها أنتم أحرار. نذهب إلى فصل. بحسب ما تقدم من حديث بخصوص منظومة الصلاة وما يرتبط بالعناوين الرمزية للفروض الواجبة اليومية، فالعنوان الرمزي لصلاة الظهر مثلا محمد صلى الله عليه وآله، وهكذا بقية الفروض. المصلي بعد أن يتوضأ في ضمن ذلك المضمون وبالمجمل الماء هذا لا يكون طاهرا إلا لمن كان على ولاية علي، هذا واحد. الطهارة الكاملة لجميع الجسد بذكر إمام زماننا فهو الطهور الأعظم، ولايته الطهور الأعظم. بهذا المضمون يتوجه المصلي إلى صلاة عنوانها الرمزي محمد، مثلا صلاة الظهر، عنوانها الرمزي حسين، مثلا صلاة الفجر. هو يعلم هذه الصلاة صلاة الفجر ولكن عنوانها حسين. روح الأذان والإقامة علي، ولاية علي، هو هذا الأصل، وباقي المعاني فروع. من هنا نبدأ وهنا ننتهي، تريدون أن تصلوا صلاة آل محمد، هذه صلاة آل محمد، وإلا ما ميزتها عن صلاة الآخرين؟ ميزة صلاة آل محمد هي هذه، بعد الإقامة النية، والنية مر الحديث عنها. النية تشتق من علة تشريع الصلاة، ومرت الروايات: الأساس والسر والسبب في تشريع الصلوات الخمسة هو كي لا نغفل عن أي شيء، عن ذكر رسول الله، يعني كي لا نغفل عن ذكر محمد وآل محمد. هذا هو الأصل في علة تشريع الصلاة، وهذه كلماتهم. إذا أراد آخرون أن يأتونا بخرابيط أخرى فليأتونا بالمصادر، بمصادر خرابيطهم، ونناقش هذه الخرابيط وفقا لقواعد آل محمد. هذا هو منطق آل محمد. أنا لا أستطيع أن أقرأ وأن أعيد مرة أخرى ما مر من الأحاديث، ستطول الحلقات، لكن أكثر من مرة تلوت على مسامعكم الأحاديث عن آل محمد في أن علة تشريع الصلاة هو أن لا تصيبنا الغفلة فننسى محمدا وآل محمد. هذه الحقيقة، فالنية تنبع من هنا، إننا نصلي لماذا؟ كي نذكر محمدا وآل محمد. هذه نية الصلاة ولا يوجد شيء آخر. أما هذه الألعوبة، تكرار بالألفاظ في القلب، أصلي صلاة الظهر لوجوبه إلى غيره، هذه الصيغ، هذه صيغ شافعية لا شأن لنا بها نحن أصلا، صيغ شافعية شيطانية أساساً. أنت تعرف صار وقت صلاة الظهر أساساً حين صرت مكلفاً، النية هناك عقدت، هناك من يصلي قبل سن التكليف، صلينا قبل سن التكليف وعرفنا أن صلاة الظهر واجبة، فنعرف أنه عند الظهر تكون الصلاة واجبة وعلينا أن نصلي. كما ينوى في بداية شهر رمضان، أصلا من الآن نحن عندنا النية، إذا جاء شهر رمضان سنصومه إن شاء الله تعالى، النية موجودة من الآن، فلا حاجة لتكرار ألفاظ. نية الصلاة هي هذه، كما قال إمامنا الرضا في الفقه الرضوي: وانوي عند افتتاح الصلاة، ماذا تنوي؟ ذكر الله وذكر رسول الله، هو هذا. وذكر الله وذكر رسول الله هو ذكر علي، فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ماذا يترتب على ذلك؟ النتيجة، النتيجة ما هي؟ فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله، النتيجة ما هي؟ الزبدة، فليقل علي أمير المؤمنين، هذه الزبدة وانتهينا. كلام واضح، لا يحتاج أن ندخل في نقاشات وفي تفاصيل وجدل عقيم، هذا كلام الرضا. وانوي عند افتتاح الصلاة ذكر الله وذكر رسول الله. وقبل قليل كنا نقرأ فتوى جعفر بن محمد، أيضا تحتاجون إلى أدلة كي أثبت لكم أن جعفر بن محمد هو المرجع الأعلم، تحتاجون إلى أدلة. أيضا نذهب إلى الشياع المفيد للعلم، المفيد للإطمئنان، الصادر عن أهل الخبرة. ما هو هذا كلام جعفر ابن محمد؟ فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. ونحن ما بين الرضا وبين الصادق، وهذا هو حديث محمد وآل محمد. والله طوبى لي ولكم ونحن نعيش في أجواء حديثهم. وانوي عند افتتاح الصلاة ذكر الله وذكر رسول الله. هي هذه النية. النية ما هي؟ النية إمام زماننا، هي هذه، ذكر الله وذكر رسوله، ذكر علي هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي النية. نحن ذهبنا إلى الوضوء بهذا المضمون، هذا الماء الطاهر طهارته نحصلها لأننا نوالي عليا، وهذه أعظم النوايا. نسبغ الماء على أبداننا ونتوجه بقلوبنا إلى إمام زماننا. أنت الطهور الأعظم يا ابن رسول الله، وانتين. هذا هو الوضوء الكامل. سلم على إمام زمانك، هذا هو الوضوء الكامل. أقرأ الأدعية، ماذا تريد أن تفعل؟ فقرأ. وقد أشرت إلى نماذج من هذه الأدعية، وافهمها بحسب فهم أهل البيت، بحسب الذوق العلوي الفاطمي. حين تدعو ببياض الوجه، فبياض الوجه بولاء علي، وسواد الوجه بالفراق فيما بيننا وبين محمد وآل محمد. سواد الوجه هناك. إذن هذه النية، النية إننا نصلي كي نديم ذكرى إمام زماننا، هذه هي النية. وانوي عند افتتاح الصلاة ذكر الله وذكر رسول الله. قطعا كل ذلك بعد الأذان والإقامة اللذان هما بمثابة شعار لنا، بمثابة إعلان وبيان لعقيدتنا. أذان عبارة أذان يعني إعلان، يعني إعلام، يعني بيان، يعني تبليغ، يعني صوت عالي. هذا هو معنى الأذان. الأذان يعني بيان، إعلان بالنون، إعلام بالميم. فالأذان بيان وشعار وإعلان وإعلام وتبليغ. هذا هو خطاب رسمي يلخص مضمون العقيدة، نلخصه في الأذان والإقامة، والخلاصة علي ولي الله، هذا هو الجوهر. والنية هي هذه، إننا نصلي كي نديم ذكرى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إننا نصلي كي لا نغفل عن ولاية علي وآل علي. وهذا هو جوهر الصلاة. حتى لو بقي المصلي يعيش هذا المضمون على طول الصلاة، انتهينا. هو هذا المطلوب، المطلوب من الصلاة هو هذا. لك من صلاتك ما أقبلت علي. لو أقبلت فقط على هذا المعنى، إننا نصلي كي لا نغفل عن ولاية علي وآل علي، اقرأ الفاتحة، اقرأ التوحيد، اقرأ سورة البقرة، اقرأ ما تريد، ولكن فليكن توجهك وليكن تدبرك وتفكرك في هذا العنوان، هذا يكفي. إذا قلت بأن المضامين كثيرة، هذا المضمون هو هذا مضمون المضامين، هذا جوهرة الجواهر، هذه زبدة الزبد. وإنما الأعمال بالنيات، هذه نية الصلاة. ولكل امرئ ما نوى. فأين نية شخص حائر أنه يقول أصلي صلاة الظهر أو فرض الظهر، أنه قربة لله تعالى أو قربة لوجه الله تعالى لوجوبه، ويحير بهذه الألفاظ وهل يرددها بلسانه أو لا، وهل جاءت تكبيرة الإحرام بعدها مباشرة أو لا، ثم بعد ذلك يقطع صلاته كي يعيد نفس هذه الألفاظ. أي صلاة هذه؟ أي عبث هذا؟ الصلاة هذه هي الصلاة، ارتباط بعلي وآل علي، ذكر لعلي وآل علي. فذكرنا لعلي وآل علي هو أعلى مراتب التوحيد، وأعلى مراتب ذكر الله سبحانه وتعالى، وأعلى مراتب الطاعة والتسليم إليه. لأن الله سبحانه وتعالى تعرف إلينا بهم. تنكرون هذه الحقيقة؟ كيف تعرفتم على الله؟ هل رأيتم الله؟ هل كلمتم الله؟ هل تعرفونه؟ هل هو من أقربائكم؟ هل يملك الإنسان القدرة العقلية أو القلبية على اكتناه الذات الإلهية؟ هل يستطيع التواصل مع الذات الإلهية بما هي هي؟ ماذا تقولون أنتم؟ أي جنون هذا؟ وأي جهل هذا بمفاهيم الدين؟ إننا نعرف الله لأنه تعرف إلينا من خلال أبوابه. وأتوا البيوت من أبوابها، أين باب الله الذي منه يؤتى؟ هذا الباب محمد وآل محمد، وهذا الباب يتجلى لنا في الحجة بن الحسن العسكري. فنحن نعرف الله منهم وبه. ومن أراد الله بدأ بكم، ومن وحده أخذ عنكم، ومن وحده قبل منكم أخذ عنكم، ومن قصده توجه إليكم. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذا المعنى لو حافظتم عليه، أنا أقول هذا لأنني أعلم، إذا ما دخلت في التفاصيل ستقولون تشتتت المعاني. لو أخذتم هذا المعنى يكفي من أول الصلاة إلى آخرها. كل العبائر في الصلاة، في السور القرآنية أو في الأذكار والأدعية، كلها تقود إلى هذا الجوهر، تقود إلى إمام زماننا، إلى ولاية علي وآل علي. واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك. هذا كلام الإمام الرضا، يرفضونه براحتهم، أنا أقبله أيضا براحتي. كل بحسبه، كل يغني على ليلى. ألا يقول الشاعر كل يغني على ليلاه من طربي؟ ليلى من الناس أم ليلى من الخشب؟ نحن نغني على ليلى من الخشب، فليغنهم على ليلى من الناس، كل يغني على ليلى من طربي، ليلى من الناس أم ليلى من الخشب، كل بحسبه. واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك. قطعا الحديث هنا عن إمام زمان لكل زمان. حديث عن القبلة، القبلة الحقيقية في مضمونها هي هذه، نحن قبلتنا المادية نتوجه إلى الكعبة، هذه القبلة المادية، أما القبلة المعنوية الحقيقية نتوجه إلى إمام زماننا، إمام زماننا هو قبلتنا. إننا لا نضحك على أنفسنا ولا نضحك على إمام زماننا ونحن نخاطبه في دعاء الندبة الشريف: الذي يضعفه مراجعنا، وأنا مريض مهووس بكل حاجة يضعفها مراجعنا، لأنها صحيحة. أتعلمون لماذا؟ لأنهم يستعملون قواعد المخالفين، فماذا تتوقع من قواعد المخالفين؟ ستدمر ثقافة أهل البيت، هذا هو السبب، السبب هو هذا. لماذا يضعف علماءنا أهم أدعيتنا وأهم زياراتنا وأهم نصوصنا؟ لأنهم يعملون بقواعد المخالفين لأهل البيت. فماذا تتوقع من قواعد النواصب؟ ماذا تفعل في حديث أهل البيت؟ مثل ما فعلت سيوفهم وحوافر خيولهم في كربلاء ما فعلت، أيضا علم أصولهم ورجالهم وحديثهم فعل في حديث أهل البيت، فعل نفس الشيء. والذي باشر ذلك بيده وبرجله علماؤنا الأجلاء وفقهاؤنا الكرام ومراجعنا العظام. هذه هي الحقيقة الموجودة على أرض الواقع. أعود إلى دعاء الندبة الشريف، فماذا نخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذه هي القبلة الحقيقية، هذا هو المضمون. حتى الكعبة، حتى الكعبة في بنائها الفيزيائي إننا نتوجه إليها لأي شيء؟ إننا نتوجه إليها يفوح منها العبق الحسيني. قد تقول: فأين علي؟ علي فوق الفوق، علي كل الكل. قد تقول: أين علي؟ فهو المولود في الكعبة. رضوان الله تعالى على الأمير باقر داماد يقول: توجهت الوجوه شطر الكعبة، الوجوه كلها متوجهة شطر الكعبة، والكعبة وجهها باتجاه النجفي، تلك القبلة الكاملة. توجهت الوجوه شطر الكعبة والكعبة وجهها باتجاه النجفي. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. أشرت قبل الفاصل إلى أن عبق الحسين يفوح من الكعبة، إي والله عبق الحسين يفوح من الكعبة. أعلى طقوس إبراهيم ما هو في كل حياته، في نبوته أعلى طقوسه ما هو؟ أعلى طقوسه ما جاء في سورة الصافات، في الآية 101 وما بعدها: فبشرناه بغلام حليم. إنه إسماعيل سيد الحلم، جد محمد صلى الله عليه وآله. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي، هذا أعلى طقوس إبراهيم، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. هذا أعلى الطقوس. هذا أعلى طقس إبراهيم وإسماعيلي، هذا أشرف الطقوس الإبراهيمية. ولذلك بعد هذا الطقس العظيم أمره الله أن ينادي وأذن في الناس بالحج، فكان الأذان قد وصل إلى الجميع، وكل من سيحج من زمن إبراهيم إلى يوم القيامة قد بلغه ذلك الأذان. أي أذان هذا؟ والخطاب لإبراهيم: يأتوك 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 يأتوك، لأنك قد بلغت ما بلغت وأديت ما أديت من أعلى الطقوس. هذا هو الطقس الأعلى. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وضع السكين على رقبته والسكين جرحت رقبة إسماعيل، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. كيف كان هذا الجزاء؟ وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، إلى آخر الآيات. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وما حدث شيء، لم يحدث شيء. إبراهيم أمسك بولده، وضع السكين على رقبته، جرحه في بعض الروايات خدش، لأن السكين كانت حادة جدا، فلما وضعها على رقبة إسماعيل، وإسماعيل كان شابا يافعا، كانت بشرته طرية، لما وضع السكين تركت أثرا. إن هذا لهو البلاء المبين. فماذا يقول القرآن؟ وهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، سلام سلام على الشفاه الذابلات، سلام سلام على العيون الغائرات، سلام سلام على الأعضاء المقطعات. سلام سلام على الدماء السائلات، على الجسوم الشاحبات، على الأجساد العاريات، على الأعضاء المقطعات، على الرؤوس المشالات، على النسوة البارزات، سلام 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 على الشيب الخضيب. على الخد التري، على البدن السليم، على الثغر المقروع بالقضيب. سلام سلام على مقطوع الوتين، سلام سلام على المحامي بلا معين، سلام سلام على المنحور في الورى، سلام سلام على من دفنه أهل القرى. ماذا سيقول القرآن إذا كانت خدشة على رقبة إسماعيل؟ يقول القرآن عنها: إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ماذا يقول آل محمد؟ ماذا يقول آل محمد؟ هذا هو الجزء السادس من تفسير البرهان سيد هاشم البحراني، والرواية عن الإمام الثامن عن أبي الحسن الرضا عن الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا يقول لما أمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه، تمنى إبراهيم أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيده. قطعا لما تأتي الآية وفديناه بذبح عظيم، الآية واضحة أن هذا الذبح أعظم من إسماعيل، فهل الكبش أعظم من إسماعيل؟ هذا الكلام منطقي. الفضل ابن شاذان يقول: سمعت الرضا يقول لما أمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه، تمنى إبراهيم أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيده، وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه، ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده بيده، فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب. فأوحى الله عز وجل إليه: يا إبراهيم، من أحب خلقي إليك؟ فقال: يا رب، ما خلقت خلقا أحب إلي من حبيبك محمد. فأوحى الله عز وجل إليه: يا إبراهيم، فهو أحب إليك أو نفسك؟ فقال: بل هو أحب إلي من نفسي. قطعا هذا المعنى بديهي. نحن عامة الشيعة إذا لم يكن محمد وآل محمد أحب إلينا من أنفسنا فما نحن بمؤمنين. هذا صريح الآيات القرآنية، لا مجال للخوض في هذه القضية، هذه بديهة. ما هي بمفخرة لإبراهيم، وإلا كيف صار مؤمنا قبل أن يكون نبيا؟ يا إبراهيم، فهو أحب إليك أو نفسك؟ فقال: بل هو أحب إلي من نفسي. قال: فولده أحب إليك أم ولدك؟ قال: بل ولده. قال: فذبح ولده ظلما على أيدي أعدائه أوجع لقلبك، أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ فقال: يا رب، بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي. قال: يا إبراهيم، إن طائفة تزعم أنها من أمة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش، فيستوجبون بذلك غضبي. فجزع إبراهيم لذلك وتوجع قلبه وأقبل يبكي. فأوحى الله عز وجل إلي: يا إبراهيم، قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل، لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله، وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب، فذلك قول الله عز وجل: وفديناه بذبح عظيم. فليس الحسين فداء لإسماعيل، لا يمكن أن يكون ذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى جازى إبراهيم بجزعه على الحسين أن جعله بديلا وهدية لإبراهيم بدلا من جزعه على إسماعيل الذي حرم من بسبب أنه قد ذبح الكبش. إلى أي شيء يشير هذا؟ يشير إلى أن جميع المضامين تعود إلى نفس الشجرة، تعود إلى محمد وآل محمد. ذكر الحسين يحاصرنا في كل صلاتنا. نعم الحسين يحاصرنا، فماذا نفعل للحسين؟ إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. الحسين يحاصرنا في صلاتنا من أولها إلى آخرها، فماذا نصنع للحسين؟ الذي نصنع للحسين أن نلتصق به، هذا هو قدرنا. ماذا نصنع؟ إنه يحاصرنا من أول الصلاة إلى آخرها. فحين ننادي حي على خير العمل، ماذا قال الباقر؟ ماذا قال لمحمد ابن مروان؟ قبل قليل قرأت الرواية، قال دعاك إلى البر، أتدري بر من؟ قلت لا. قال لا، محمد ابن مروان. قال بر فاطمة وولدها. ومن هم ولدها؟ حسن وحسين. الحسين يحاصرنا من الشهادة الثالثة أو أن تنازل. نتوجه إلى الكعبة، عبق الحسين هناك يفوح من هناك، أعلى طقوس إبراهيم غايتها أين وصلت؟ غايتها وصلت عند الحسين. هذا أعلى الطقس الإبراهيم الإسماعيلي، والحجاج جميعا يأتون إلى إبراهيم، يأتوك بالخطاب القرآني، ما هو خطابي أنا ولا هي رواية حتى يشكك في سندها. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. جوهر أعلى الطقوس الإبراهيمية والإسماعيلية انتهت عند الحسين. فحين نتوجه إلى الكعبة جسدا، عبق الحسين من هناك يفوح. أما المضمون، فالمضمون إننا نتوجه إلى إمام زماننا، وإمام زماننا هو الحسين. الحسين أبو العترة، الحسين والد العترة. أليس الأحاديث وحتى الزيارات لأن الحسين ذبح في كربلاء، جعل الله ماذا جعل الله له؟ جعل الله الإجابة تحت قبته، وماذا؟ والشفاء في تربته. ماذا والأئمة من ذريته، والد الأئمة، أبو العترة، أبو السجاد هو أبو العترة. وزبدت هذه العترة إمام زماننا. أين بقية الله؟ بقية يعني زبدة، خلاصة. أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ هكذا نخاطبه في دعاء الندبة الشريف. أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ بقية يعني زبدة، يعني خلاصة. هذه خلاصة الحسين. لذلك أقول الحسين يحاصرنا من جميع الجهات. فالقبلة الكعبة في مضمونها الجسدي المادي يفوح منها عبق الحسين، والقبلة في مضمونها المعنوي إمام زماننا، واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك واجعل إمام زمانك نصب عينيك، هذا هو الحسين. أذروني يا خدمة الحسين، إنني أتحدث عن حسين لا أعتقد أنه يشبه حسينكم، لا أعتقد. قد تقولون كيف؟ بحسب تجربتي، أنا لا أتحدث عن الجميع فردا فردا، لكنني أتحدث عن الأعم الأغلب. بحسب تجربتي، الحسين الذي يذكر على منابركم كبار خطباء الشيعة والصغار يقلدونهم والشعراء الرواديد وأنتم والمؤسسة الدينية، تتحدثون عن حسين هذا وصفه، هذا كتاب تجاربي مع المنبر لشيخنا الوائلي رحمة الله عليه في صفحة 123 من الكتاب، دار الزهراء، بيروت لبنان، طبعة الأولى 1419. هذا الكتاب ألفه في آخر أيام حياته، في آخر أيام حياته، وفي الفصل الذي عنونه خطواتي في المنهج، هذا هو منهجه الحسيني. وهذا الكتاب كما في المقدمة قدمه لخطباء المنبر حتى ينتفعوا من تجربته في صفحة 123، ويأتي من بعد أئمتنا في أي شيء في تعريف الحسين لنا، ويأتي من بعد أئمتنا سلفنا الصالح سدنة الإسلام وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة ليكونوا من روادنا في طريق المنبر بإحياء ذكرى أبي الشهداء كتابا وشعرا وممارسة، وعلى سبيل المثال للحاصر الشريف الرضي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وهكذا. فالحسين الذي أنتم تتحدثون عنه هو هذا. أنا لا أعرف حسينا بهذا الوصف. الحسين الذي أتحدث عن حسين آخر، هذا حسين شيخنا الوائلي، وهذا حسين خطباء المنبر، هذا حسينكم أنتم يا أصحاب الحسينيات ويا أصحاب الفضائيات، حسينكم الذي يرسم صورته الشافعي وابن حنبل كما يقول شيخنا الوائلي. وشيخنا الوائلي هو الذي تأمر المرجعية العليا من المرجع الأعلى إلى سائر المراجع باتباع منهجه. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم كي نعرف حسينا من هو هذا الذي يحاصرنا في صلاتنا. وأجدد اعتذاري الذي أشرت إليه قبل الفاصل لخدمة الحسين، إنني أتحدث عن حسين آخر، قد أكون مشتبها، ولكنني قطعا لا أتحدث عن حسينكم، لأن حسينكم الذي تتحدثون عن كما تتحدث الفضائيات وكبار خطبائنا رضوان الله تعالى عليهم وأعلى الله مقام الباقين والأحياء منهم، ومرجعيتنا بكل تفاصيلها من المرجع الأعلى إلى سائر المراجع كلهم يدفعون الشيعة إلى اتباع هذا المنهج، إلى اتباع منهج الشيخ الوائلي في معرفة الحسين، والذي عليه كل الخطباء وكل المنابر، وهذا هو الواقع الذي لمسته أنا بيدي وعايشته طيلة عمري إلى هذه اللحظة. فهذا الحسين الذي يصوره الشافعي وابن حنبل ومصادر المعرفة عنه من هنا، في الحقيقة أنا لا أؤمن به، فماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ الماسونية في الحقيقة أمرتني بذلك، وأنا مخلص جدا للماسونية، فماذا أصنع؟ إنني لا أؤمن بحسين بهذه الصورة، ولا أؤمن بحسين آخر أيضا، أيضا هو موجود فيما بينكم في حسينياتكم، خصوصا في الحسينيات التي تهيمن عليها الأحزاب الشيعية السياسية الدينية، والتي خرجت من رحم المؤسسة الدينية وهي على ارتباط وثيق بالمرجعيات الدينية بشكل وبآخر. هذه الحسينيات وهذه الأحزاب تتحدث عن حسين له أكثر من كوبي، فيوميا نسمع هذا فلان حسين العصر وذاك فلان حسين العصر، فحسين هذا الذي يتحدثون عنه يبدو أنه يمكن أن يكون له أكثر من كوبي، وأنا لا أعرف حسينا بهذه الصفة، إنني أعرف حسينا بنسخة واحدة. فيا أيها الوتر في الخالدين كما يقول الجواهري، فيا أيها الوتر في الخالدين فذن إلى الآن لم يشفعي. إذا كان هناك من نسخة للحسين فهي واحدة، هذه النسخة عنوانها الحجة بن الحسن العسكري، وأنا أعتقد أن إمامنا من جهة الأدب قد لا يقبل بكلامي هذا أن أقول له أنت الحسين أدبا، المضمون واحد، هم نور واحد، لكن أئمتنا مؤدبون في غاية الأدب. محمد صلى الله عليه وآله هو الذي يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي، وكلهم ينطبق عليهم هذا العنوان، وعلي أديبي والمهدي أديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي. الحسين الذي يعرفه ليس له كوبي، لا يوجد له كوبي، الحسين هو الحسين. أما في أجوائكم أنتم أيها الحسينيون تتحدثون عن فلان حسين العصر وفلان زينب العصر، وهذا الكلام قد ينطلق في الأجواء السياسية وقد ينطلق أيضا في أجواء أخرى، في أجواء الغلاة وفي أجواء الخطابية الأنجاس، قد ينطلق في تلك الأجواء، ولكن تلك الأجواء ربما ما تسربت أفكارها بشكل قوي واضح، وإنما بقيت حبيسة السلوك الباطني وحبيسة زنزانات الفساد وحبيسة زنزانات العقائد الضالة المغالية البعيدة عن جادة آل محمد، لكن الذي يتسرب إلينا هذا اللون الأول، لكن الذي يتسرب إلينا وتسرب إلينا اللون الأول من فهم الحسين واللون الثاني أناس حتى لو كانوا من الصالحين لا يمكن أن يقال عنهم حسين العصر، نحن جميعا هؤلاء الذين يوصفون بهذه الأوصاف وأنا وأنتم، أولنا نطفة قذرة نجسة وآخرنا جيفة. هذه الجيفة يحفرون لها حفرة ويدفنونها، يريدون أن يتخلصوا منها قبل أن تخرج رائحتها. إكرام الميت دفنه قبل أن تخرج جيفته، وهذا معنى إكرام الميت دفنه قبل ما تطلع ريحته، يعني هو هذا قبل لا تطلع ريحته. فأولنا نطفة قذرة، قذرة نجسة رائحتها كريهة، وآخرنا جيفة، جيفة تتقزز النفوس منها، يحفرون لها حفيرة وبعد ذلك يدفنونها في التراب حتى يتخلصوا من قذارتها وأوساخها. جيفة. وما بين الجيفتين نحمل الجيف، القذارات، مع الجهل البسيط والجهل المركب والضلالات. سيئاتنا أكثر من حسناتنا جميعا، أخطاؤنا أكثر من صوابنا جميعا. الجميع، من وضعوا العمائم الكبيرة، من وضعت لهم الألقاب الطويلة العريضة، ما نحن جميعا نقرأ أدعية أهل البيت. فحينما نقرأها هذه الأدعية خاصة بطبقة دون طبقة، كل هذه الأدعية تقول إن ذنوبنا وإن معاصينا أكثر من طاعاتنا، وإن جهلنا أكثر من علمنا، وإن قبائحنا أكثر من محاسننا. إلهي، من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ إذا كانت محاسننا مساوي، من هؤلاء الذين يؤتى ويوصفون فلان حسين العصر؟ قبل أيام كنت أستمع إلى إحدى القنوات الشيعية تتحدث عن شخصية، هذا هو علي العصر. ويتحدثون عن روايات وأحاديث، أنا الآن لا أريد أن أتحدث عن الأشخاص هنا، بالمجمل أتحدث. من هم هؤلاء؟ حسين الذي أعرفه هكذا أخاطبه، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة. أما هذا أوله نطفة قذرة وساخة، وآخره جيفة، وبين الجيفتين يحمل الجيف. أما حسين الذي أعرفه هو هذا الذي أخاطبه، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة. فهذا هو النور الذي إنني أتحدث عنه، يحاصرني في صلاتي، يحاصرنا. هذا هو النور الذي أتحدث عنه. فبعد النية تكبيرة الإحرام، وهنا يبرز وجه الحسين. هذه التكبيرة حسينية، ومرت علينا الروايات. التشريع هنا حسيني. وماذا قال الإمام الرضا؟ أن لا تتجاوز بأصابعك، بإبهاميك، شحمتي الأذن. يعني هذه المساجد أين تضعها؟ تضعها عند المنحر. هذا المنحر ما علاقته بالحسين؟ حسيني هو، حسيني ماذا أصنع؟ هذه ثقافة آل محمد، ماذا أصنع؟ أنا قلت الحسين يحاصرني، ماذا أصنع؟ ماذا أفعل الحسين؟ في رواياتنا أن المولود إذا ولد يستحب أن يحنك بأي شيء؟ نحنكه بتربة الحسين وبماء الفرات. ماء الفرات هو من جهة زهرائي، فالفرات جزء من المهر الدنيوي لفاطمة. فاطمة لها عدة درجات من المهور في زواجها. الشفاعة من مهور فاطمة، حينما نتحدث عن ماري فاطمة سنتحدث عن هذا الموضوع، الوقت لا يكفي الآن. جزء ومظهر من مهر فاطمة الدنيوي هو الفرات، نهر الفرات. ونهر الفرات في الروايات هو مظهر جناني، له ارتباط بالجنان. والجنة في الروايات أيضا، ماذا أصنع للروايات؟ الروايات هكذا ربطت الأمور فيما بينها، لست أنا الذي ربطتها. والجنة خلقت من نور الحسين، الرواية تقول هذا، ماذا أصنع؟ أنتم قولوا لي ماذا أصنع. فالفرات في الروايات مربوط بالجنة، نهر من الجنة. والجنة مخلوقة من نور حسين، والفرات مرتبط بتربة الحسين، فتربة الحسين مشبعة بماء الفرات، وماء الفرات طينه حسيني. والفرات جزء من مهر فاطمة. أي منظومة هذه؟ لا أدري. إذن التحنيك يستحب للشيعة أن يحنكوا أطفالهم بتربة الحسين وماء الفرات. التحنيك كيف يكون؟ أيضا بحسب الروايات كيف يكون التحنيك؟ نخلط تراب الحسين بماء الفرات. قطعا هناك أذكار، أدعية، أوراد، ومن أفضلها أن نتوجه إلى الحسين. هذا تراب الحسين وهذا ماء الحسين، هذا ماء الفرات، ونأخذ جزءا منه، نأخذ جزءا من هذا المزيج ما بين تربة حسينية وماء فراتي، ونمر به على منحر هذا الطفل. يا ليت آباءنا فعلوا لنا ذلك. لا ندري فعلوا أم ما فعلوا، لكن يا ليت آباءنا فعلوا لنا ذلك. وحتى لو أنهم ما فعلوا، علينا نحن أن نفعل ذلك لأنفسنا، علينا أن نفعل ذلك لأنفسنا، لا بأس في ذلك، هذا أمر جيد، سنة تركها الآباء، نحن نفعلها لأنفسنا. فنحنك الطفل أن نمرر جزءا من هذا المزيج الحسيني الفراتي على المنحر، على المذبح، نفس المكان الذي نضع عنده أيادينا لتكبيرة الإحرام التي هي بنفسها تشريع حسيني. وفيها إشارة، هذه التكبيرة إلى أي شيء؟ فيها إشارة، وذكرت الروايات والأحاديث في الحلقات السابقة، فيها إشارة إلى انقشاع الحجب. هناك حجب سبعة، ذلك التكبيرات تستحب أن تكون سبعة، إشارة ورمز إلى الحجب السبعة. وهذا مرتبط بالمعراج الرسولي النبوي المحمدي. فتكون عملية التحنيك هنا أن نمرر هذا المزيج من التراب الحسيني والماء الفراتي على المنحر. إنا أعطيناك الكوثر، كوثر فاطمة، فصلي لربك وانحار. الصادق يقول، قال وانحار عند تكبيرة الإحرام، روايات عديدة عندنا، فصلي لربك وانحار. لا تلاحظون أنها منظومة قرآنية روائية دعائية، سمي ما شئت فقهية، منظومة متشابكة. الحسين وضعنا في شبكة، حاصرنا من كل مكان. هذه مصيدة، مصيدة حسينية وقعنا فيها، شبكة تحيط بنا من كل مكان، هذا كمين حسيني. إنا أعطيناك الكوثر، هذه فاطمة، فصلي لربك وانحر، وهذا هو النحر الحسيني. نكمل الحديث عن التحنيك بعد هذا المنحر، ندخل شيئا إلى داخل فم الطفل، مقدار من هذا التراب، من هذا الطين الحسيني الفراتي، إلى لهوات الطفل، إلى الطبقة العليا من جوف فمه، فمن هنا ستصدر تكبيرة الإحرام عبر هذا الأثر الحسيني. تكبيرة حسينية تمر عبر هذا التراب الحسيني، تبقى آثاره، رمزيته. وهذا النحر الذي نحن نرفع أيدينا، وهذه الأيدي هي التي سنواجه بها تراب الأرض، إننا هنا حين نرفع أيدينا بهذه الطريقة نعلن التسليم لهم، أننا مسلمون لكم، نحن مسلمون، دخلنا الحريم المحمدي العلوي. تكبيرة الإحرام، الصلاة تبدأ بالتحريم وتنتهي بالتسليم، ها نحن دخلنا مسلمين بالتكبيرة الحسينية. وعند المنحر الحسيني نكمل الحديث عن التحنيك، ثم ماذا نفعل؟ ثم نمسح بهذا التراب الحسيني الفراتي على مواضع السجود، على الجبهة، على الراحتين والإمامين، على الركبتين، وعلى رأسي الإبهامين من القدمين. هذه مواطن السجود، هذه مواطن السجود دهنت بأي شيء؟ بتراب الحسين الممزوج بماء الفرات. ألا أقول لكم الحسين يحاصرنا، ماذا نصنع؟ وبعد ذلك نحن نسجد على تراب الحسين. ألا تلاحظون محاصرة شديدة من كل مكان؟ فماذا نصنع لهذا الحسين الذي يحاصرنا؟ أنتم قولوا لي ماذا تصنعون لهذا الحسين الذي يحاصركم، ليس الحسين الذي أشرت إليه قبل قليل. إنني أتحدث عن حسين آخر، إنني أتحدث عن حسين الذي قال عنه محمد صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. هذا هو الحسين الذي أحدثكم عنه بصدق وبصراحة. الآخرون يقولون إنهم يتحدثون عن هذا، لكنه حديث مزور، هذا حديث مزور، هذا حسين صناعة أخرى صنع في إلى آخره، هذا إما صنع في مصانع الشافعي والحنبلي أو في مصانع القطبي وأمثاله. نحن نتحدث عن حسين، عن حسين الله، نتحدث عن آل الله، إننا نتحدث عن هؤلاء. ويستمر الحديث عن الحسين، القضية لا تقف عند هذا الحد، ولكن 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 عليكم أن تتذكروا بأن أي نقطة في صلاتنا يظهر فيها لنا الحسين، نفس هذه النقطة يظهر فيها إمام زماننا. رابطة وثيقة لا أتحدث عن رابطة النسب، رابطة وثيقة بين الحسين وبين إمام زماننا. وكل ما جرى في كربلاء كان مقدمة للمشروع المهدوي العظيم. فأينما أشرق الحسين في جزء من أجزاء صلاتنا هو إشراق لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هذه الصلاة ديار، فما حبها هو الذي شغف قلبي، ولكن حب من سكن الديار. أمر على الديار، ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار. وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فمن التحنيك ومن تكبيرة الإحرام ومن العبق الحسيني الذي يفوح من كعبة الله من البيت الحرام إلى السجود على مواضع السجود التي مسحت ودهنت بتراب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إلى تربة الحسين التي أقع ساجدا عليها وأرغم أنفي على هذا التراب، إنني أرغم أنفي على ترابك يا حسين. من مستحبات السجود إرغام الأنف، إنني أرغم أنفي على ترابك يا حسين، إنني حتى حين أجلس بين السجدتين أو للتشهد فإنني أقيم رجلي اليمنى قدم اليمنى وأطرح اليسرى. وهم قالوا لي إن هذا يرتبط بقيام إمام زماننا. اللهم أقم الحق وأمت الباطل. وهنا أيضا يفوح عبق الحسين، إقامة الحق وإماتة الباطل على يد إمام زماننا تحت أي شعار. يا لثارات الحسين، هنا عبق الحسين يفوح أيضا. وحين أقرأ الفاتحة، حين أصل إلى ذلك الحديث عن الصراط الأعوج، صراط المغضوب عليهم والضالين، إنني لا أفهم القرآن كما يفسره علماؤنا باليهود والنصارى. المغضوب عليهم والضالون، اليهود والنصارى، هكذا يذكر علماؤنا ومفسرون في كتب التفسير. قطعا ركضوا وراء المخالفين. المغضوب عليهم قتلة الحسين، المغضوب عليهم النواصب، أعداء محمد وآل محمد، وأول العناوين فيهم قتلة الحسين، أول عنوان. الضالون هؤلاء الخطابية والبيانية، الغلاة الأنجاس، الغلاة الأنجاس، هؤلاء هم الضالون. هذه المعاني مستقاة من أحاديث أهل البيت، ليست من عندي. هذه ما هي بتعابير إنشائية أو تسطير كلام، تدبيش حروف وجمل، هذه حقائق. وإذا أردنا أن نستمر مع كل الآيات القرآنية فإن الحسين واضح المعالم فيها. حتى في تعقيب الصلاة فإن من أهم موارد التعقيب في الصلاة اللعن 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 اللعن. وهذه من السنن التي تركتها الشيعة بسبب علمائها ومراجعها. اللعن من أهم تعقيبات الصلاة، اللعن. وستأتي الروايات. لماذا؟ لأن القوم يصلون بصلاة الشافعي، فماذا تتوقع من أناس يتابعون الشافعي في صلاته؟ هل يلعن الشافعي أعداء محمد وآل محمد عقيب صلاته؟ الصادق يلعن، لكن الشافعي لا يلعن، والقوم يتبعون الشافعي. لو اتبعوا الصادق فإن الصادق يلعن عقيب صلاته. بل حتى في الصلاة سيأتي الحديث عن اللعن، ليس الآن، ولكن حين نلعن في تعقيب صلاتنا. أول مصادق اللعن ينطبق على من؟ على قتلة الحسين، فمن هنا مر الحسين. أقول لكم الحسين يحاصرنا، وفي القنوت من أفضل القنوتات اللعن، أفضل حتى من الصلاة على محمد وآل محمد، من أفضل القنوتات اللعن. قطعا حين أقول إن اللعن أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد ليس من باب الإطلاق، من جهة الصلاة على محمد وآل محمد لا يعادلها شيء، لا اللعن ولا غير اللعن أبدا. عندنا روايات تقول إن اللعن أفضل من السلام على الإمام المعصوم، توجد عندنا روايات، لكن هذا من جهة من الجهات، باعتبار أن اللعن مقدمة للصلاة على محمد وآل محمد، فالبراءة مقدمة للولاية مثلما الوضوء مقدمة للصلاة. فمن هذه الجهة، من جهة التقديم مقدمة، يكون اللعن أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد، وإلا فلا يوجد شيء فوق الصلاة على محمد وآل محمد. ما قيمة هؤلاء حتى أن شأنا يرتبط بهم فيكون هذا الشأن أعلى رتبة من الصلاة على محمد وآل محمد؟ ما قيمة هؤلاء؟ لكن النظر إلى هذه الحيثية باعتبار أن البراءة مقدمة للصلاة على محمد وآل محمد، وهناك نظر إلى جهة ثانية، ماذا يصنع الأئمة للشيعة؟ لا بد أن يدفعون بهم إلى البراءة، لأن البراءة هي طهارة للشيعة، فلا بد أن يشجعوا الشيعة على البراءة وأن يدفعوا بهم إلى اللعن، فيكون اللعن بسبب نقص الشيعة لنقصهم يكون أهم وأفضل من الصلاة، لا لأن اللعن بما هو هو أعلى رتبة من الصلاة على محمد وآل محمد، فلا يوجد شيء أعلى رتبة من الصلاة على محمد وآل محمد. أعلى الأذكار الصلاة على محمد وآل محمد، ولكن اللعن من هذه الجهات يكون له تقديم حيثوي، يعني من حيثية معينة، تقديم جهوي يعني من جهة معينة، لا تقديم من جميع الجهات، التقديم من جميع الجهات فقط للصلاة على محمد وآل محمد. لكن هناك نقص في الواقع الشيعي، في الثقافة الشيعية، فلأجل أن تتوجه الشيعة بشكل صحيح لابد من تشجيعهم وبيان أفضلية شيء على آخر، ويكون ذلك حقيقة لكن بالنسبة له. مثل هذا المريض
هذا الدواء يكون أفضل له ربما من الفيتامينات مثلا. الفيتامينات شيء حسن من هذه الجهة، ولكن هذا الدواء أفضل من الفيتامينات، أو هذا الدواء الآن أفضل له من الطعام، بينما الطعام هو الأصل، قوام الحياة بالطعام. ولكن في حالة من الحالات بسبب نقص فيه، بسبب مرض فيه، يؤمر بالحمية، بقطع الطعام، وعليك بالدواء. في هذه الجهة يكون هنا الدواء أفضل من الطعام، وإلا في الأصل الطعام هو الأفضل. فما جاء في الروايات من أهمية اللعن وتفضيله بملاحظة هذا الأمر. على أي حال، ليس الآن الكلام عن هذا المطلب ولا عن هذا الموضوع، فهذا يمكن أن يترك إلى مجاله. وأنا ألاحظ أن وقت الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن بدأ يقترب شيئا فشيئا. إذن نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة، وبعد فاصل الأذان والصلاة سأعود إليكم.
اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون، السلام على أم البنين الزاهرة، السلام على فاطمة بنت حزام الطاهرة، السلام على أم العباس وإخوته، السلام على من أخلصت للحسين في مودته، ورحمة الله وبركاته. متعارف في أجواء أشياع أهل البيت هذه الليلة، ليلة رحيل سيدتنا أم البنين عن هذه الدنيا الفانية، وهذا هو الجزء الثاني من حلقتنا.